عباده وينعم عليهم بسبب ما حصل منهم من حسن الاستجابة لله تعالى والوقوف عند حدوده وعدم مخالفة أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا بعد ذلك: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان، الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه ويضع لأوليائه صورة ترهبكم وتخيفكم وتجعلكم تظنون أن الأعداء لهم شأن عظيم وأن لهم قوة وأن لهم حول فتخافونهم، وهذا من ضعف الإيمان. فلا يخاف الأعداء إلا من ضعف إيمانه، والذي يخوف المؤمنين من الكفار إنما هو الشيطان، فيوهمهم أن الكفار أصحاب بأس وقوة وشدة، فيخار الإنسان ويضعف أمام هؤلاء. يقول تبارك وتعالى: فلا تخافوهم، أي لا تخافوا أولياء الشيطان. إذن من نخاف؟ قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. خافوا الله تبارك وتعالى وارجوه والجأوا إليه، فإنه جل وعلا هو كافيكم وناصركم على أعدائكم، كما قال جل وعلا في آية أخرى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يقول تبارك وتعالى في آية أخرى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يجب على أهل الإيمان أن يخافوا الله، لا يخافوا الشيطان ولا يخافوا أولياء الشيطان، وأن يعلموا أن الشيطان وحزه ضعاف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان ضعيف أمام أهل الإيمان والتقوى، أمام أهل المعرفة والصدق والإخلاص مع الله تبارك وتعالى. يقول تبارك وتعالى في آية أخرى أيضا: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. تبارك وتعالى كتب النصر لعباده المتقين الذين ينصرونه ويلتزمون بشرعه ويقفون عند حدوده، كما قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيجب على الإنسان أن يتأمل هذه الآيات وأن يعلم أن قوى الشر والفساد مهما كان عندهم من العدة والعتاد إلا أنهم من حزب الشيطان وحزبه ضعيف، فيتقوى الإنسان ويتسلح بسلاح الإيمان، سلاح الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يظن أن كثرة عدة العدو وعتاده هي الميزان. نعم، هي الميزان إذا ضعف الإيمان في النفوس وصار الناس يتقاتلون مع أناس الفارق بينه وبينهم يسير، أما إذا كان القتال بين أهل إيمان وإخلاص وبين أهل كفر فإن الغلبة للمؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يهزم الناس إلا بسبب ضعف الوازع الإيمان عندهم، يقول تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهذه آيات بينات من عند الله تبارك وتعالى كلها بشائر لأهل الإيمان والتقى لأجل أن تطمئن قلوبهم في مواجهة أعدائهم ويعلموا أنه ما يصاب الناس إلا بسبب ضعف إيمانهم وعدم توكلهم على الله جل وعلا وعدم إخلاصهم له، يصابون بسبب مطامعهم الدنيوية. وإذا كان الله تبارك وتعالى عاقب المسلمين في موقعة بدر في موقعة أحد عندما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا بجمع الغنائم انفكست النتائج وتغيرت الموازين بسبب هذه المعصية، وهي معصية بسيطة في مقابل ما عليه الناس اليوم من ذنوب ومعاصي، ومع هذا ينشدون النصر ويطلبون العزة لكنهم يطلبونها من غير الله. والله تبارك وتعالى كتب العزة لأوليائه، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن يرينا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، وأن يرينا في الروس والهندوس يوما أسودا، وأن يفرق جمعهم ويشتت شملهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يكتفي بتسليمة واحدة وهل فعله ذلك صحيح؟ أصح ما ورد في التسليم أنه يسلم تسليمتين عن يمين وشمال، هذا هو أصح ما ورد في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وورد تسليمة واحدة لكنها ضعيفة، فلو صليتم خلفه فصلاتكم إن شاء الله صحيحة، لكن الأولى أن يستبدل بإمام يسلم تسليمتين ويكون متبعا لما هو الراجح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك ركعتين تصلى قبل صلاة المغرب وهل هي واجبة أو مستحبة؟ نقول ليس هناك صلاة واجبة قبل المغرب ولا راتبة، إنما يسن للإنسان بين الأذان والإقامة أن يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وهذا يشمل جميع الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فيسن للإنسان إذا كان جالسا في المسجد بعد أن ينتهي الإمام بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان أن تقوم وتصلي ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. يسأل عن الاعتكاف، يقول هل الإنسان يعتكف ساعة أو ساعتين في المسجد وتسمى اعتكاف؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن الاعتكاف هو ما كان مدة طويلة كيوم أو ليلة، وبعض أهل العلم اعتبر الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف مدة قليلة كساعة أو ساعتين اعتكاف، وهذا قول ضعيف، لكن الذي عليه الدليل هو ما كان يوم أو ليلة كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فسماه اعتكافا وهو ليلة فقط. يقول ما حكم استعارة المصحف من المسجد الحرام ورده في وقت لاحق؟ من هو الذي أعارك؟ العارية لا بد فيها من معير. من هو الذي أعارك؟ في أحد أعارك هذا المصحف؟ ما في أحد. المصاعب الموجودة في المسجد الحرام وقف لا تخرج منه، ولا يجوز لأحد أن يخرجها من المسجد الحرام، ووضعت في المسجد الحرام للقراءة فيه داخل المسجد الحرام. وإذا كنت تريد مصحفا فهناك جهات للتوزيع، تذهب إليهم ويعطونك هدية أو غيرها. قل عن المسافر إذا صلى سنن الرواتب عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر، سنة الفجر، وكذلك الوتر، فإنه صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الحضر والسفر وما كان يتركها. أما غيرها فلم يرد فيها أنه نهى عن الإتيان بها، لكن الإنسان إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يناسب القصر أن تؤدي الرواتب، لأن قصر الصلاة الفريضة إلى ركعتين، الرباعية تصلى ركعتين، هي تخفيف على المسافر. أما لو صلى الإنسان خلف إمام يتم وهو مستقر في مكان مدة يومين أو ثلاثة وصلى الرواتب، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بهذا، كما لو أن إنسان أتى للعمرة يريد أن يبقى بمكة يومين أو ثلاثة ويصلي في الحرم خلف الإمام، ففي هذه الحال يصلي الرواتب كلها. وأرجو إن شاء الله أن لا شيء في هذا، لأن حاله أنه يريد الإكثار من العبادة والصلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وهذا يشمل الفرض والنفل، وهو لم يقصر الصلاة الرباعية وإنما أتمها. والله أعلم. يقول سؤال، يقول لو قلت إن الله فوق العرش هل في ذلك شيء؟ نقول إن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، فالله تبارك وتعالى فوق العرش وهو أعظم من العرش وهو فوق كل شيء. السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، والله تبارك وتعالى فوق العرش وأعظم من العرش، وهو جل وعلا أحاط بكل شيء ولا يحيط به شيء، وهو تبارك وتعالى الأعلى وهو العلي وهو العظيم. كونه جل وعلا فوق عرشه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع الأصوات ويرى الحركات، ولا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه تبارك وتعالى. يقول هل يجوز لنا طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم نصلي الظهر بعد ذلك نسافر؟ نقول هذا لا يسمى طواف وداع، إنما سمى طواف تطوع ونافلة. طواف الوداع هو الذي يكون قبل السفر بقليل، فإذا أردت أن تسافر تطوف قبل سفرك بساعة أو ساعتين ونحو ذلك. أما أن تطوف الساعة السادسة وتسافر بعد الظهر فهذا الفاصل طويل، فلا يسمى هذا الطواف طواف وداع. يقول سمعنا من بعض الناس أن الصلاة في المسعى والساحات لا تدخل سبع الحرم ولا تعتبر الصلاة فيها في الحرم، فأرجو توضيح ذلك. المساحات التي حول الحرم، كذلك المسعى عندما تقام الصلاة، فإن الذين فيها يستطيعون أن يقتدوا بالإمام ومن خلفه، وعلى هذا فصلاتهم صحيحة. لكن كلما كان الصف متقدما كان أفضل، والصلاة داخل الحرم إذا كان فيه متسع أفضل من الصلاة خارجه في الساحات. أما إذا امتلأ الحرم وصلى الناس في الساحات فالحكم واحد من حيث الفضيلة، وإن كان الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث إلى آخره. وربما أشكل على بعض الناس سعي الحائض وجلوسها في الساحات، نقول نعم لا إثم على الحائض لو أنها جلست في الساحة، لأنها لا تأخذ حكم الحرم من كل وجه، وإن كانت تصح الصلاة فيها ولا تعتبر منقطعة عنه، لكنها ليس لها حرمة ما كان داخل أبواب الحرم. وأما المسعى فإنه مشعر مستقل، عبادة فيه عبادة خاصة هي السعي، يجوز للمرأة أن تسعى فيه، ولكنها إذا انتهت من السعي فليس لها أن تجلس فيه، وإنما عليها أن تخرج ولا تجلس في المسعى وتجلس في الساحات. يقول إذا دخل الإنسان قبل أذان المغرب هل يؤدي تحية المسجد؟ نقول في الحرم نعم، إذا دخل الإنسان إلى الحرم في أي وقت بعد العصر أو بعد الفجر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو يطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل أوقات النهي. وأما غير المسجد الحرام فلما لهم في هذه المسألة خلاف، بعضهم يرى أن ذوات الأسباب تؤدى أوقات النهي، ومن ذوات الأسباب تحية المسجد وصلاة الكسوف، وبعض أهل العلم يرى أن النوافل كلها لا تؤدى وقت النهي، وإنما الذي يؤدى هو الفرائض فقط. وخلاف هذه المسألة خلاف قديم وحديث، وعلى هذا فلو صلى الإنسان أرجو أن لا شيء عليه، ولو ترك فأرجو أن لا شيء عليه. يقول إذا صليت السنة بعد العشاء وأثناءها أعلن عن صلاة الجنازة، فهل أستطيع أن أقطع صلاة السنة وأصلي صلاة الجنازة ثم أصلي سنة؟ نقول لا، استمر في صلاتك وأكملها، فإن أدركت شيئا من صلاة الجنازة فلك ذلك، وإلا فلا تقطع صلاتك، لأن صلاتك للجنازة في هذه الحالة تعتبر سنة وليست فرض كفاية، لأن فيه من يأتي غيرك ممن لم يبدأ صلاته، فأنت أكمل صلاتك التي تلبست بها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبعد أن تنتهي من صلاتك إن أدركت الإمام قبل أن يسلم تدخل معه بما بقي من التكبيرات، وبعد سلامه تأتي بالتكبيرات متتابعة ثم تسلم. قل أنا أعيش في منطقة أقرب المساجد فيها إلينا مسجد يوجد فيه قبر، فهل لنا أن نصلي فيه أم لا؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دفن الموتى في المساجد، ونهى عن اتخاذ المقابر مساجد. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. فلا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولا بناء المساجد على القبور. هذا يقول: حضرت إلى الحرم وقت صلاة العشاء، وعند الدخول إلى المسجد أقيمت صلاة العشاء وأنا مسافر ولم أصلي المغرب، ماذا أفعل؟ هل أدخل مع الإمام وأصلي العشاء ثم المغرب بعدها؟ نقول: لا، لا بد من الترتيب بين الحاضرة والماضية، فلا بد أن تصلي المغرب أولا ثم بعد ذلك تصلي العشاء. تصلي وحدك المغرب ثم تسلم منها وتتبع الإمام فيما بقي من الصلاة، هذا هو الأولى والأكمل. وإن دخلت مع الإمام بنية المغرب فإذا قام للرابعة تجلس وتسلم، أو أنك تنتظر حتى يجلس هو للتشهد وتسلم معه ثم بعد ذلك تصلي العشاء. يسأل يقول: عندما كنت في الميقات ابتسلت وبعد ذلك ذهبت فتوضأ ثم صليت، وكنت في شك في أني لم أستنجي، هل يكفر الاغتسال وما حكم صلاتي؟ الذي يظهر أنك موسوس، اغتسلت وأنت لم تستنجي، يقينا أنك غسلت جميع بدنك، والوضوء ليس من أجزائه الاستنجاء، الاستنجاء عمل خاص بمن خرج من سبيليه بول أو غائط، وليس من أجزاء الوضوء، فالوضوء يبتدئ بالمضمضة وما بعدها، وأما الاستنجاء فهو ليس من أعمال الوضوء، وإنما هو عمل خاص لمن خرج من سبيليه شيء، وعلى كل فلا شيء عليه. عندما أصلي صلاة العشاء وقد نويت أن أوتر في البيت، فكم ركعة أصليها في البيت علما أنني قد صليت بعد صلاة العشاء ركعتين فقط؟ الركعتين اللتين صليتهما بعد العشاء ظهر أنها الراتبة، وأما الوتر فصلي ما شئت، إن شئت واحدة وإن شئت مئة وواحدة وإن شئت أكثر، فصلاة الليل لا حد لها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام ويقرأ في الركعة الواحدة أحيانا البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء في ركعة. أنت أخذ لنفسك ما شئت من العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجر على أمته وترك لهم الخيار، وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فإن شئت أن تصلي واحدة أو تصلي 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو أكثر من ذلك، لكن اختمها بركعة واحدة تكون توتر لك ما صليت. قل: لو انتقض الوضوء أثناء الطواف فذهبت لأتوضأ ثم رجعت، فهل أكمل على ما مضى أم أبدأ من الجديد؟ نقول: إذا كان الفاصل يسير فإنك تكمل على ما مضى، وإذا كان الفاصل طويل فإنك تبدأ من جديد. يقول: ما هو منهج أهل السنة والجماعة قد كثرت الطرق والملل؟ منهج أهل السنة والجماعة بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. منهج أهل السنة والجماعة هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم. هل تجوز صلاة خلف الصوفي القبوري؟ نقول لا، لا تصح. لقد سمعنا أن اليهود عليهم لعنة الله وضعوا حجرا، حجر صنمهم داخل المسجد الأقصى، فما هو التوجيه للمسلمين في مثل هذه الحال؟ أولا يجب أن نعلم أنه لن يقوى اليهود إلا بضعف المسلمين، ولن يقوى الكفر إلا بتخلي المسلمين عن إيمانهم وعقيدتهم. والذي يجب أن يخطط له آل الإسلام أن يقووا إيمانهم ويرجعوا إلى ربهم ويؤسسوا عقيدتهم على التوحيد الخالص، يخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى في كل أمورهم، ولا يكون لهم مطامع دنيوية، ويربوا أولادهم على التوحيد والإيمان، وينشئهم على الطاعة، ويراجعوا أحوالهم ومناهجهم ومطاعمهم، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وبهذا يقوى أهل الإيمان ويندحر الكفر ويتراجع أهل الباطل. هذه هي القضية الأساسية في هذا الموضوع. فلا يقوى الكفار إلا بسبب ضعف أهل الإيمان، والكفار لن يتوانوا سواء كانوا يهود أو غيرهم في إذاء المسلمين في كل لحظة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتداعون علينا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. 1,000,000,000 مسلم من حيث الإسم، لكن فتش، الركب كثير والحاج قليل. فالواجب على المسلمين أن يؤصلوا إيمانهم، وليست القضية قضية عبث كافر ونحوه، إنما القضية قضية إيمان وكفر، قضية توحيد وشرك. فالواجب على أهل الإيمان أن يقووا إيمانهم، ولا يعبث أهل الكفر بمقدسات المسلمين إلا بسبب ضعف المسلمين. يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام؟ نقول لا، لا يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد الحرام، أما جلوسها في الساحات فلا شيء. يسأل سؤال مر بنا قبل قليل لكن يبدو أنه لم يكن حاضرا، يقول سوف أغادر مكة الساعة 3 ظهرا وأريد أن أطوف للوداع بعد صلاة الفجر، هل يجوز؟ نقول هذا لا يعتبر طواف وداع. طواف الوداع هو الذي يسبق السفر بساعة أو ساعتين ونحو ذلك. يقول طواف التطوع هل لابد أن يكون معه سعي بين الصفا والمروة؟ نقول ليس هناك سعي بين الصفا والمروة إلا في الحج والعمرة فقط، إذا حجيت أو اعتمرت. وأما التطوع فإنه يكون بالطواف بالكعبة فقط، وليس هناك تنفل بالسعي بين الصفا والمروة. سيقول ما حكم الشرع في لبس السراويل القصيرة عند ممارسة الرياضة؟ يعني يقول ما حكم كشف العورة؟ كشف العورة لا يجوز إلا عند الزوجة فقط، وأما غيرها فلا يجوز للإنسان أن يكشفه، لا عند أمه ولا أبيه ولا أخته ولا ابنه ولا ابنه ولا عند الناس. وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فلا يجوز للإنسان أن يكشف ما بينها. كل عمل الشاي أو طبخ من ماء زمزم هل هو حرام؟ نقول لا، ليس حرام. ماء زمزم ماء مبارك، وطعام طعم وشفاء سقم، وهو لما شرب له هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. سنة أن الإنسان يشرب منه ويتضلع ويرش بدنه، كونه يعمل منه شاي أو يطبخ هذا لا بأس به لأنه من جنس المياه، وإن زاد عليها ما فيه من معادن وفوائد ونحوها. نحن لسنا من أهل مكة وجئنا واعتمرنا مرة، فهل لنا أن نعتمر ثانية من التنعيم حيث أننا أقمنا عددا من الأيام؟ سؤال كثير ما يأتي، سبق أن أجبنا عنه في دروس مضت، ولا مانع من أن نعيد الجواب إن كان ثقيلا على بعض السامعين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة من مكة ولا أمر بذلك ولا رغب فيه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعملون هذا العمل، لأن الجلوس في مكة بالطواف وقراءة القرآن والصلاة أولى وأفضل من أن تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة. عمل هذا فإنه صحيح لكنه ليس فاضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة لم يأذن لها أول الأمر، ولما ألحت عليه أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم محرما لها، فذهب معها ولم يحرم، بمعنى أنه لم يأتي بعمرة مثلها وإنما ذهب معها محرما لها فقط. فأخذ من هذا العلماء جواز هذا العمل وعدم فضيلته. قل ما حكم مصاحبة العصاة والاستئناس بهم علما بأنهم يصلون الصلوات؟ نقول أما أثناء المعصية فلا يجوز أن تبقى معهم، واجب عليك أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، ولا يجوز أن تبقى معهم وهم على منكرهم. وأما اجتماعك بهم وهم ليسوا على معصية فأرجو أن لا شيء فيه، لكن ينبغي للإنسان إذا كان يعرف من جليسه أنه صاحب معصية أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ولا يأنس بالجلوس معه لأنه يخشى أن يتعدى الأثر عليه، ومع كثرة المساس يقل الإحساس ويكون مثلهم ويستسيغ المنكر معهم. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى بني إسرائيل ولعنهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قل هل طواف الوداع واجب علما بأني بقيت منك 7 أيام؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، من تركه فعليه دم، أما بالنسبة للعمرة فليس بواجب، لكن ينبغي للإنسان أن يأتي به، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.